الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، ورحب بضيفة جديدة تنضم إلى لائحة أطباء الصحة المستدامة للمساهمة معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية، دكتورة عبلة محيو السباعي الاختصاصية في علم الأوبئة والصحة السكانية وعلم الشيخوخة. نرحب بك دكتورة عبلة، ألف تحية لك من باريس إلى بيروت، أهلا وسهلا بك.
شكرا للاستضافة، وأنا بدي نوه حقيقة بالعنوان البرنامج الصحة المستدامة.
شكرا. أنت أيضا تعملين على الاستدامة في مجال الصحة خاصة بالنسبة لكبار السن، لذلك عنوان حلقة اليوم هل التمييز المجتمعي ضد المسنين يؤثر سلبا على صحتهم الجسدية والنفسية؟ ويريد تخبرينا في البداية على أي أعمال حستي على جائزة لوريال يونسكو؟ تفضلي.
شكرا. أنا مثل ما تفضلتي وقلتي أنا اختصاصية بعلم الأوبئة والصحة السكانية، وبتركيزي على بدراساتي كانت على الشريحة العمرية اللي هي كبار السن، وخصوصا دراسة أمراض القلب والسلوكيات عند كبار السن. ونحن لما بنحكي بالعلم الأوبئة نحن عم نحكي ما هي العوامل التي تتضافر إما بطريقة إيجابية وإما بطريقة سلبية وبتأثر على الصحة عند كبار السن. ولو بنحكي عن الصحة كبار السن بنحكي عن الصحة العقلية، الصحة الجسدية الذهنية والجسدية والاجتماعية. ومن هون كان عندي عدة دراسات، لأنه هي الحقيقة ما بنحكي بالpublic health بنحكي على دراسات عديدة تتضافر كلياتها حتى تعمل مجموعة من الداتا المعلومات التي نتبوأ إليها حتى نشوف كيف بدنا نتدخل لصحة كبار السن، لتحسين صحة كبار السن.
طبعا ستخبريننا كيف عملتي على هذه الدراسة، إلى ماذا توصلتي، سنفهم منك أكثر هل هناك تمييز مجتمعي ضد المسنين.
أنا قبل ما أفوت على بالتمييز أنا بحب بس ركز على شغلة صغيرة، إنه نحن كلنا سنصبح من شرائح كبار السن في العالم كلياته، وبخصوصا إذا بنطلع على لبنان، لأنه دراساتي ركزت على لبنان والبلاد العربية المجاورة، بنشوف إنه صار عنا تطور ديموغرافي كتير كبير بلبنان، وهذا نتيجة كتير من التدخلات بالنسبة للصحة العامة بشكل صار عنا كم وتوسع هامش أمد الحياة. يعني إذا بدي أعطي مثلا، كان عنا العمر الميديان عمر العمر الوسطي في لبنان هو 66، من حوالي 30-40 سنة، نحن هون عم نوصل لحوالي أمد الحياة عم نوصل لحوالي 80-82 سنة حاليا. ومن هون هل هالتحول الديموغرافي إلى جانب هجرة الشباب كلها عوامل مجتمعة تساهم في توسيع قاعدة المسنين بشكل نحن نناهز حوالي 12% من أجمالي السكان في لبنان، وهيدي من أعلى نسبة في الوطن العربي، يليها تونس الحقيقة. نعم. بس معظم البلدان الأخيرة، يعني معظم البلدان العربية الأخرى هي لا تتجاوز كبار السن فيها من 3-4 مليون، ولا مع ذلك نحن،
وهذا يعني بأننا نعتني فعلا بكبار السن لأن نعم. لأنهم يعيشون
مظبوط، يعني عم يعيشوا أمد طويل، بس هذا لا يعني بغض النظر إذا كانت النسبة قليلة ولا كبيرة، نحن بغض النظر نحن بنعتبر هذه شريحة عمرية مهمة في حياتنا، لأنه كلنا نحن واصلين من أو من جهة، ولأنه هذه شريحة حقيقة مهمشة هيستوريكلي، يعني تاريخيا هي كانت مهمشة لما بنحكي بالسياسات وبالبرامج ولما بنحكي بالأبحاث ولما بنحكي بالتمويل، حتى هي من الشرائح العمرية اللي كانت مهمشة. ونحن بنعرف أنه الأهداف المستدامة للسنة 2030 هي من الأشياء من الهدف الرئيسي، أنه ما لازم نترك حدا خلفنا. No one behind. من هون بننطلق أنه ما لازم نترك كبار السن خلفنا.
شكرا دكتورة عبلة على هذا الإيضاح. سننتقل الآن إلى دراسة اليوم التي عنوناها هل يجب استبعاد كبار السن من الحياة الاجتماعية؟
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أجرى علماء كلية ييل للصحة العامة أشمل دراسة حتى الآن لمشكلة ليس من المحبذ مناقشتها في المجتمعات، المقصود هنا استبعاد كبار السن من الحياة الاجتماعية. وتفيد مجلة بلوس وان بأن الخبراء يشيرون إلى أن تأثير هذه الظاهرة لغاية اليوم لم يكن مدروسا بصورة كافية ولم يقيم في صحة كبار السن. ولكن خلال الدراسة الدورية المنتظمة الواسعة النطاق التي رأستها البروفيسورة بيكا ليفي، وكانت جزءاً من الحملة العالمية التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية مؤخراً ضد التمييز بشأن العمر، بدعم من 194 دولة التي جرى خلالها تحليل وبحث أكثر من 400 دراسة علمية سابقة شملت زهاء 7 ملايين متطوع. وقد ركز الباحثون على تأثير الموقف السلبي من كبار السن في المجتمع في الجوانب الرئيسية للحياة، واتضح أن الصورة النمطية المرتبطة بالعمر تؤثر بشكل سلبي ليس فقط على السمات الشخصية للشخص المسن، بل وفي رضاه عن نفسه، وأن التمييز على أساس العمر يشكل خطورة حقيقية للصحة ويهدد المسنين بنتائج سلبية من بعض الأمراض المزمنة ومن الاكتئاب. كما أكد الباحثون على أن العداء الاجتماعي للمسنين يخفض طول عمرهم والمثير للاهتمام، أن الموقف المتحيز من المسنين يعاني منه كبار السن من جميع الجنسيات، وقد اكتشف العلماء ما يثبت أن هذا التحيز له أضرار صحية على كبار السن على الأقل في 45 دولة مختلفة التطور، ومن بينها ألمانيا وأستراليا والصين، حيث ينخفض طول عمر المسنين مقارنة بالشعوب الأخرى. وهذا يعني أن تعبير التمييز في المجتمع لا علاقة له أبدا بمستوى التطور. فمثلا في نيبال ينظر الناس إلى كبار السن بإيجابية ويحظون باحترام كبير. كما درس فريق البحث برئاسة ليفي مستوى حصول المسنين على الرعاية الصحية وفترة العلاج وجودته وفعاليته في مختلف بلدان العالم، واكتشفوا أن الأمر سيء بالنسبة لهم. وقد اكتشف الباحثون في 85 من الدراسات السابقة دلائل تشير إلى رفض المؤسسات الطبية تقديم المساعدة اللازمة لكبار السن، وأن حصولهم على بعض الخدمات الطبية محدود جدا. كما أن 92% من الدراسات تشير إلى أن التقدم في العمر يؤثر في قرار الأطباء في تحديد نوع العلاج اللازم للشخص المسن، وهذا يعني أن فعالية العلاج كانت محدودة. واستنادا إلى هذه النتائج تقول البروفيسورة ليفي من الضروري اتخاذ إجراءات وتدبير لتجاوز هذه المشكلة الخطيرة، لأن ذلك يشكل موقفا سلبيا من المسنين.
الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
إذن دكتورة عبلة، لا أعلم إذا سمعت بهذه الدراسة، هل فعلا الأطباء أحيانا لا يعطون الأدوية الناجعة أو العلاج النافع بسبب تقدم الشخص في العمر؟
يلي قلتي كتير صح، وهيدي الصورة النمطية السلبية إزاء كبار السن كمان بنشوفها بلبنان وبنشوفها بالدول العربية. نحنا صحيح منقول إنه عنا قيم دينية ومجتمعية منشيد بحكمة كبار السن ومنقدر خبراتهم الحياتية ومنقدر النصايح اللي بقدموها، ومع ذلك منلاقي كتير عنا صورة نمطية سلبية بتحدد كبار السن على أساس العمر، على أساس إن ضعفاء بحاجة للإعالة من جهة تانية. ومنشوف إنه هيدي الصورة النمطية السلبية إزاء كبار السن في لبنان موجودة، بنصورهم على أنهم ضعفاء وبحاجة للإعالة. وهيدي الصورة النمطية تظهر من خلال عدة قطاعات مثل ما تفضلت قلتي، بقطاع الصحة، بقطاع التربية، بقطاع التعليم في المدارس، بالجامعات، وحتى بوسائل الإعلام بنصورهم على أنهم ضعفاء وبحاجة للإعالة. مهم كتير أنه نعترف بأول شيء أنه كبار السن هني مثل أي شريحة عمرية تاني، الخدمات اللي بتصب بأي شريحة تاني لازم تكون تصب كمان بشريحة كبار السن. ومس هيك نعترف أنه هني عندهم طاقات، هني متطوعين نشطين، هني منحافظي التراث، هني فينا نقدر نستفيد من خبراتهم، وبذلك نحن لازم نقدم لهم كل الخدمات الصحية وغير الصحية، ونعطيهم الفرص التي بتخليهم يضلوا موجودين يتفاعلون معنا في المجتمع. أنا بحب شغلي يقول هون إنه نحن حتى باللغة العامية في عنا بعض أشكال التمييز اللفظي، يعني مثلاً لما بنحكي عن عجوز يعني عم نوصف كبار السن من العاجز، بنحكي أوقات عن ختيار أو خرفان أو هاللفظ التي بنستخدمه، هذا كمان هذا غلط،
نظرة سلبية. من أين تأتي هذه النظرة السلبية، مع العلم أنه في المجتمعات القديمة كنا نحترم الكبير في السن ونقول عنه حكيم، كان حكيم، كان مرجعا في الضيعة في القبيلة، ما الذي حدث؟
هو كانت موجودة، ولكن نحن ولكن الغلط هون انه نحن عم نوصف هاي حتى بالخدمات اللي بنقدم له اياها، هي طول عمرها موجوده، بنقدمه من جهه ومع ذلك عنا صوره نمطيه سلبيه اللي بنشوفها بجميع القطاعات، مثل ما قلت الاعلام والتواصل الاجتماعي والكتب المدرسيه والصحه. منشان هيك نحن حتى عم نحاول بقطاع الصحه نغير من هالالفاظ النمطيه. مثلا بتعطيكي مثال، كنا نقول عن الديمنشيا الخرف، هلا نحاول نغير هاللفظ هاي ونستبدله بلفظة أهين، مثل هي القصور الدهني المزمن، حتى ما يكون يضيم هالمسن اجتماعيا. هي وبعدين عنا صورة نمطية عند كبار السن يلي هي كتير مهمة لما نحن بنقدم الخدمات الصحية، بنعتبرهم أنه كلهم شريحة عمرية واحدة تتشابه في ظروفها مع جميع الأعمار، مع أنه نحن بنعرف أنه في اختلاف وفي خصوصية وفي فردية الإنسان. يعني أكيد الشخص الكبير السن من 65 لل 75 عنده خصوصية وعنده احتياجات صحية واجتماعية تختلف عن 75 وعن 85 وعن الكبار السن اللي هني أكبر من 85. سو هيدا كمان في نوع من التمييز لما نحط كبير السن هو شريحة عمرية واحدة. وبالأبحاث لما بنحكي عن كبار السن بنجملهم كلهم بكبار السن اللي هني عمرهم 65 وما فوق، هي من المغلوطات الإحصائية اللي منحاول نحن بأبحاثنا نكسر هالنمطية ونعربهم على أساس فئات عمرية أصغر.
نعم.
مثل ما قلتي أنه في تنافس كمان غير متكافئ بين على الموارد، يعني عنا كتير أولويات وعنا كتير،
يعني نفضل إنقاذ حياة شاب على إنقاذ حياة شخص تقدم في السن، صح؟
يعني نحن هون هي صعوبات الحياة الاقتصادية، قلة الموارد، كثرة الأولويات بتخلي الإنسان يعني إن كان بقطاع الطب ولا بقطاع بالعائلة نفسه يقول كيف بدي أنا أقسم هالموارد تاعتي. هيدا التنافس الغير المتكافئ على الموارد بين الفئات العمرية المختلفة هي يمكن اللي عم تخلي هالنمطية هي تطفو على السطح، ونحن عم نحاول نكسر هالنمطية هاي.
في عنا حسب الإحصاءات الدكتورة عبلة، مع حلول عام 2050 سيصل عدد الأشخاص الذين تجاوزوا 60 عاما إلى ملياري شخص.
مظبوط، يعني معناته لكل 5 أشخاص في العالم حيكون عنا شخص كبير السن. كيف حنتعامل مع هاي؟ هل نحن متحضرين؟ هل حضرنا لهالمرحلة هاي؟ هل حكوماتنا متحضرة؟ هل نحن كأفراد بالعيلة عم نتحضر لآخرتنا؟ لأنه نحن بنعرف أنه إذا شخص هلأ عمره 50 سنة أمد الحياة عم بيطول، حيصير عمره 80 و85، وبعدين صارت العائلة نواتية، كانت العائلة ممتدة، كنا نجيب أولاد، عدد أولاد أكتر، كان عنا أشخاص يهتموا فينا أكتر، هلأ عدد الأشخاص حتى بالعائلة عم تقل، وبس هيك في هجرة، العالم عم بيصير فيلج، يعني
قرية صغيرة
كلياتها في تموضع بين أفراد العائلة ببلدان العالم، ما عادت العائلة ممتدة ومتماسكة مثل الأول. السؤال اللي بيطرح نفسه، هل نحن عم نتحضر إن كنا على صعيد العائلة ولا كنا على صعيد المجتمع وعلى صعيد الحكومات والتقديمات الصحية والتقديمات الاجتماعية. أنا كمان بحب ركز على نقطة تانية هون، إنه في عنا تمييز ضد المرأة المسنة بغض النظر عن كبار السن،
أكثر من الرجل المسن.
يعني بحب ضوي على هالشغلة.
كنت أريد أن أتحدث عن هذا الجزء. طبعا التمييز ضد المرأة المسنة هو أكبر بكثير إذا ما قارناه بالرجل المسن، صح؟ لماذا؟
يعني المجتمع بينكر علي حقوقك الطبيعية كاهتمامة بنفسك كاهتمامة يعني حتى لما بتتزين هي المرأة المسنة بيطلع عليها أنه ليش عم تتزين، لما بتطلع لبرا وبتصير تنخرط بالمجتمع يا إما بطريقة تطوعية يا إما بشغل عادي، يعني منحس أنه العالم عم بيطلع فيها أنه ليش هاي بعدها عم تطلع، يعني في شوية تمييز ضد المرأة المسنة. أنا بقول كمان حقها في الزواج حتى بعد الهيدا بعد سن معين كمان بينكر المجتمع عليها هذا الحق. سو عنا كتير كتير هالتمييز ضد المرأة السنية اللي هو رجل ما منحسها بهالطريقة هاي، ومن هون بفتكر لازم نكون نضوي على هالنقطة هاي، ومن هون لازم نعطي المرأة المسنة كما رجل المسن هالفرص حتى يضلوا فاعل في المجتمع ويعطي بالمجتمع كشخص قادر يتفاعل مع أترابه ويتفاعل مع مجتمعه ويتفاعل بطريقة حتى إيجابية، لأنه نحن بنعرف كل ما كان الكبير السن منشغل بفيق بكرة عنده هدف بالحياة قادر يتواصل مع أترابه قادر يعطي شيء مفيد لغيره، يا أما أنا بقول بطريقة تطوعي يكون عضو ببرامج إنسانية أو بالمجتمع المدني أو أنه عم بيقدم شوية خدمة للأفراد العائلة تاعته من ناحية مثلا الاهتمام بصغار السن واهتمام بالأحفاد، كلها هاي عوامل تندرج حتى نعطي كبير السن هدف لهالسنين الممتدة من عمره اللي هي ما بعد التقاعد وما بعد الانتهاء من الوظيفة الاجتماعية اللي منقوم فيها بعد 65
سنة. دكتورة عبلة، يا ترى كيف يؤثر التمييز المجتمعي سلبا على صحة المسن الجسدية والنفسية؟ ما الذي يحدث في ذهنه؟ كيف يمر بهذه المرحلة السلبية؟ هل يتحضر لها؟ أنت ذكرتي أنه على المجتمع أن يساعده للتحضر لها، ولكن نفسيا هل يجب أن نتحضر من سن 50 مثلا؟ من أي عمر نبدأ بالتحضر إلى هذه المرحلة؟
يعني هذا سؤال كتير مهم، التخطيط لمواجهة مش لمواجهة للتحضير مثل ما تفضلتي وقلتي للتحضير لشيخوختنا هي كتير مهمة. يمكن مع انه نحن في تمييز اكثر لعنصر النساء كبار النساء اكثر من الرجل، بس انا بشوف حتى من دراساتنا اللي عملناها بلبنان انه التحضير النساء ما بتتحضر كثير، لانه هن بيعتبروا خصوصا اللي ما كانت عم تشتغل ما في عندهم مرحله ما قبل التقاعد وما بعد التقاعد، بتكون المرحله طبيعيه اكثر، يعني هن عم بيواصلوا ما كانوا يقومون به من وظائف ومن اهتمامات ومن اشغال من محيطهم الداخلي والخارجي. أما عند الرجل التقاعد هو حقيقة تروماتيك، يعني هو مرحلة فاصلة للرجل وعليه التحضير لها، لأنه بحس حاله أنه هو كان فاعل كان يعطي أوامر بشغله كان منشغل، وفجأة بصير عنده وقت فراغ كتير وما عارف يعمل فيها. نحن لازم نتحضر كيف الاستفادة من وقت الفراغ بعد الإحالة للتقاعد، هيدي أول شيء، والاشتراك نتحضر أنه كيف نضل مشتركين بأنظمة تأمين صحي واجتماعي لمواجهة يعني حنمر بأزمات طارئة، كبير السن بده يمر بأزمات صحية واجتماعية طائرة، لازم يتحضر فيها من ما قبل التقاعد لما بعد التقاعد حتى يمكن مواصلة انخفاض بالدخل مثلا وانخفاضنا بالسوشيال يعني بالعلاقات الاجتماعية اللي كنا حاصلين عليها من خلال شغلنا لما كنا ما قبل التقاعد. لازم في يقول هون شغلي، لازم نتقبل الأعمار والشيخوخة كمرحلة طبيعية من حياتنا، يعني هيدا التمسك انه بمظاهر الشباب هيدي يمكن معركة
التصاب يجب ان نبتعد عنه. نعم،
معركة خاسرة، عرفت كيف يعني؟ نعم. هيدي بعدين هيدي من نوع فيني نقول التمييز، لانه التمييز انه بناء على العمر هيدا غلط وهيدي معركة خاسرة.
نعم، ويجب ان نفكر ايضا دكتورة عبلة انه نبدأ بالشيخوخة من اول يوم نلت فيه.
Exactly. طبعا يعني نحن بنسميها من سياق الحياة life course perspective، من سياق الحياة. لما بنحكي من سياق الحياة نحن بنفكر كيف عم نعمل وكيف عم نكبر من أول ما نبلش نفكر بحياتنا وكيف نحن فينا نتحكم بحياتنا. مثلا اعتماد نمط غذائي متوازن لازم يكون من شبابنا ما لازم نقول هلأ صرنا كبار وهلأ لازم نبلش فيه. ممارسة الرياضة بشكل منتظم لازم تكون بدء من شبابنا حتى نفوت على شيخوختنا، ونحن عنا مخزون من النشاط الجسدي اللي هو بخلينا نقدر نكبر بطريقة نشطة. الابتعاد عن السلوكيات الضارة مثل التدخين ومثل الإفراط في تناول المنبهات والنمط الغذائي الغير صحيح. لازم المهم كتير بركز على الحرص على إقامة شبكة علاقات اجتماعية محيطة بنا، ما بس من الأهل ومن الأفراد العائلة، بل أيضا من الزملاء ومن الجيران ومن الأصدقاء، لأنه كتير مهم. الدراسات عم تقول أنه كل ما كنا نحن نشطين اجتماعيا وعنا شبكة علاقات اجتماعية حول منا، هيدي كمان بتخفف علينا شبح الوحدة، وبتخلي حتى يمكن بتخفف التمييز حتى لما بنكون لما بكبارنا.
نعم.
إذن أنا بحب كمان ضوي على مشروع نحن قمنا فيه بالجامعة الأمريكية في بيروت، وهو برنامج جامعة الكبار. أسسنا هيدي الجامعة، جامعة الكبار، سنة 2010، لأنه حسينا بوقتها هيدي الجامعة تتوجه نحو الأشخاص الذين بلغوا من العمر 50 سنة وما فوق، بتقدم العديد من المحاضرات المتنوعة وبعض الرحلات داخل لبنان وخارجه من وقت إلى آخر. الهدف من هذه الجامعة هي أن نعطي صفة إيجابية للتعمر ولكبار السن في لبنان، وهيدي الحقيقة كان برنامج تدخل حتى نخفف من هذا التمييز اللي عم بكون لكبار السن على أساس العمر. عم نقول هون إنه هني عنا فئة عمرية بعضهم نشطين جسديا، بعضهم مرتقدين ذهنيا، حابين بعض يتفاعلوا مع المجتمع تاعهم، حابين يعطوا من وقتهم، لأنه نحن المحاضرين في جامعة الكبار هن من الجامعة نفسها، من جامعة الكبار، هن من أعضاء جامعة الكبار. سو هيدا المشروع كان من وإلى كبار السن، بيعلموا بعضهم، بيتناقشوا على مواضيع بتهم حياتهم بتهم حياتهم الاجتماعية والصحية، بيتناقشوا بيتناقشوا أمور سياسية حتى. نعطي محاضرات بتضم العديد من المواضيع اللي بتهمهم، وبناء على ذلك نحن أول شيء عم نضوي عليهم كشريحة عمرية بطريقة إيجابية، ثانيا نحن عم نخليهم متقدين ذهنيا واجتماعيا وحتى جسديا، لأنه هني عم بيطلعوا من البيت، عم نخفف عنهم الوحدة، عم بيجتمعوا مع أتراب مثل بعضهم. سو نحن بهالطريقة هاي عم نعزز ونفعل قدراتهم الذهنية والجسدية والروابط الاجتماعية بعيدا من العزلة والوحدة. وبهالطريقة هاي أنا بحس إنه هيدا برنامج تدخل رائد، هو حقيقة رائد في لبنان وفي الوطن العربي،
وهذا جيد جدا. وطبعا نلتي الجائزة أيضا لأنك عملتي على كل هذه الجوانب في حياة المسنين دكتورة عبلة.
الحقيقة حتى في فلسطين هلا بعد التواصل معنا كمان عم بيحاولوا يعملوا يعني ينشئوا جامعة شبيهة بجامعة الكبار في الجامعة الأمريكية في بيروت. نحن هيدي الفكرة الحقيقة هي موجودة بأمريكا وموجودة بالولايات بالدول الغربية، بس نحن مش أخذناها مثل ما هي وطبقناها هون، نحن أخذنا الفكرة بس جعلناها أكثر
تتكيف مع المجتمع العربي واللبنان.
المين بوينت يعني أهم نقطة أو أهم هدف من هذا الجامعة الكبار هي ليس فقط تفعيل قدراتهم الذهنية، ولكن تعزيز الروابط الاجتماعية. ونحن بنعرف بلبنان أنه الروابط الاجتماعية هي من أهم الركائز اللي بتخلي الشخص يضلوا متفاعل، ما بس يتفاعل، بتخلي الشخص صح يعني بطريق يعني يكبر بطريقة صحية أكثر. الروابط الاجتماعية والعائلية عنا هي من أهم الروابط اللي منا موجودة بالغرب، ونحن ركزنا على النقطة هاي من خلال جامعة الكبار.
نعم، شكرا جزيلا بروفيسورة عبلة السباعي، نهنئك على نيلك جائزة لوريال يونسكو، وللأسف لم تأتي لتسلمها بسبب الكورونا. ربما في وقت لاحق، كل المشاريع الآن توقفت بسبب هذا الفيروس، ولكن طبعا نحن نشعر بالفخر لأنك نلت جائزة لوريال يونسكو للعلوم، خاصة لأنك تحسنين حياة المسلمين اليوم في لبنان وربما فيما بعد في العالم العربي وفيما بعد على الصعيد الدولي. شكرا لك، نواصل معك ومع أسئلة مستمعينا بعد هذه المحطة الغنائية.
سهراني ليالي وتضيع الأيام.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم. مجددا أرحب بضيفتي العزيزة بروفيسورة عبلة محيو السباعي، الحاصلة على جائزة لوريال يونسكو للعلوم لعام 2020، وهي أيضا اختصاصية في علم الأوبئة وأيضا في صحة المسنين، الصحة السكانية. شكرا لك دكتورة عبلة على مشاركتك في حلقة اليوم. أتمنى أن تبقي برفقتنا أيضا، وأيضا للمساهمة معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية من خلال الرد على أسئلة مستمعينا. إذا تبقين برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا على هذا الرقم، أولا 00-33-969-3233-14 على رقم الواتساب التالي 00-33-607-29-94-972 للأسئلة الخطية، وكذلك على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. إذن في البداية جويدة جرعت لي تركت لنا على صفحة الفيسبوك هذا التعليق: نحن عنا الكبير هو بركة في البيت. ماذا نرد على موضعته جويدة؟ جويدة من سوريا على فكرة.
أكيد الكبير هو بركة، والكبير نحن مثل ما قلنا بالمجتمعاتنا نحن منقيم يعني القيم الدينية والمجتمعية، نحن منشيد بحكمة كبار السن، ولكن في بعض الأحيان في عنا تمييز، في نحن عنا تمييز في قطاعات عديدة بالصحة والتربية، حتى بالكتب المدرسية ووسائل الإعلام لما بيفرجونا كبير السن هو فقط الكبير الذي يحتاج إلى إعانة أو يحتاج إلى خدمات، ونحن هون عم نحاول نكسر هالصورة النمطية لكبار السن ونزيد الوعي في المجتمع حول مفهوم المشاركة الفعالة اللي فيه كبير السن يعملها من خلال مساهماتهم العديدة. هن فين يكونوا مستشارين، فين يكونوا مقدمي رعاية، هن مستهلكين، هن متطوعين، هن مساهمين أساسيين في الدورة الاقتصادية وفي الحياة العامة والخاصة، ومن هنا نحن عم نركز عليهم على هذا الأساس. يعني نحن عم نقول أنه بدنا نشوف كبير السن ليس فقط كمتلقي خدمات، بل أيضا هو فرد مواطن فعال في المجتمع عنده مساهم في الدورة الحياتية والاقتصادية العامة والخاصة.
نعم، نواصل معك، شكرا على الإجابة. الثراء المعرفي طرح هذا السؤال: هل المواقف السلبية تجاه الشيخوخة والمسنين تخلف أيضا عواقب كبيرة على صحة المسنين البدنية والنفسية؟ إذن السؤال من عدي صباح من العراق.
يعني تفضل البرنامج أول الحلقة وعطى شرح طويل عن الدراسات اللي قاموا فيها بعديد من البلدان الغربية على تأثير هذا التمييز على كبار السن على صحتهم، على صحتهم العقلية وصحتهم الجسدية. مهم كتير هذا نخلص من هذا التمييز، ومهم نحن ككبار السن كمان ما بس المجتمع نحاول نزيد الوعي في المجتمع حول مفهوم التشيخ أو التعمر الإيجابي، ولكن علينا نحن ككبار سن الثقة بأنفسنا ونقول نحن قادرين نواجه هذا المجتمع، ونحن ككبار السن فينا نأثر على المجتمع ونغير بهذا، نكافح هذا التمييز على أساس العمر نحن ككبار سن.
نعم، شكرا. نواصل معك. وعمار محمد أيضا على صفحة الفيسبوك بيقول: شكرا لكم على هذا البرنامج وعلى هذه الحلقة المهمة، أرق وأجمل الأمنيات بدوام الصحة والتقدم والازدهار. شكرا عمار، لا أعلم من أين يكتب إلينا. والسؤال من جورج لطفي بيقول: هل أسباب التمييز تعود لفهم متطرف للموروث الديني والتربوي والاجتماعي؟ إذن
أنا ما بعتقد هو بس، لا أنا ما بعتقد هو موروث ديني واجتماعي، أنا بعتقد نحن حطينا هذا التمييز على حالنا، هو مش بالعكس، عاداتنا وتقاليدنا تقدر كبار السن، نحن عم نحطه على حالنا. وأنا بقول نحن ككبار سن لما منحس حالنا أنه تقاعدنا وصلنا كبار، نحن هيدا التمييز من في بعض الأحيان نجبره على حالنا، منقول هلأ ما لازم نظهر، هلأ ما لازم نروح على الحفلة الكبيرة لأنه صار عمري 70 سنة، هلأ ما لازم اتبرج مثلا إذا أنا سيدة كبيرة السن لأنه هلأ بيطلعوا علي الناس بطريقة مختلفة. سو هيدي الصورة النمطية بفتكر لازم نحن نكسرها ونحن نحاول نرفضها وناخد ب ب ناخد بعض يعني نقوم ببعض الممارسات اللي نحاول نكسرها. وأنا هون في يقول شغلي، نحن كوطن عربي تنقصنا منظمات من كبار السن اللي هي منسميهم Older People Association، يعني منظمات كبار السن اللي هي تضغط على صانعي القرار في الحكومات وفي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لحتى نطالب بحقوقنا وحقوق كبار السن وتحويلها إلى 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 برامج وسياسات. عندنا كتير منظمات مثلا تراعي حقوق المعوقين، مثلا منظمات نسوية تراعي حقوق المرأة إجمالا، ولكن ما في بأي بلد عربي منظمة ترعى حقوق كبار السن يلي هي من كبار السن وترعى حقوقهم أنفسهم. من هون أنا بقول يمكن هيدا أهم هدف لإلي أنا، يمكن من بعد هالجايزة هاي إنه أقدر أبلش بهالمنظمة هاي حتى نقدر نضغط على صانعي القرار في الحكومات وفي السياسات.
شكرا دكتورة. نواصل معك. ورؤى من سوريا بتقول، هل يجب أن يعيش كبار السن مع بعضهم البعض أم يجب عليهم الاختلاط من وقت لآخر بالشباب من أجل صحة أفضل؟ سؤال مهم. هل يجب؟
أكيد الاختلاط بالمحيط بنا من كل المراحل العمرية مهم كتير، لسببين، لأنه هيدي سيف ذو حدين، يعني بطريقة مباشرة هيدي بتكوني عم تغذي الشريحة العمرية الصغرى من خبراتنا للأجيال الجديدة، بتغذيهم من خبراتنا الحياتية والعملية والعلمية، وبالتالي نحن كمان عم ناخد من خبرات صغير الأجيال الشابة. نحن حتى بجامعة الكبار عاملين برامج مختلطة ما بين التلاميذ في الجامعة، التلاميذ العاديين اللي هن أعمارهم بالعشرينات، وبين تلاميذنا أعضاء جامعة الكبار. عنا برامج تتطلعات، يعني نحطهم مع بيقعدوا مع بعض، مثلا التلاميذ اللي بالجامعة بيعلموا كبير السن السوشيال ميديا، بيعلموا كيف يفتح فيسبوك، كيف يتواصل مع الأحفاد. كبير السن بيقعد مع التلميذ العادي بيقوله، بيعطيه من خبراته العملية في 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 أي في أي مجال. يعني مثلا إذا عنا تلميذ في كلية الصحة العامة وعنا كبير السن هو كان يشتغل في الصحة العامة، بيقعدوا مع بعض وبيتواصلوا وبيكون التواصل بطريقة كتير جميلة وكانت ممتازة جدا الحقيقة هذا التواصل بين الجيلين.
شكرا. محسن من سلطنة عمان بيسأل، هل اختلف التعريف اليوم ببداية سن الشيخوخة؟ متى نستطيع أن نقول أننا دخلنا في مرحلة الشيخوخة؟ في أي عمر؟
نحن نشيخ كل ساعة
وكل ساعة منذ ولادتنا كما ذكرنا.
بلشنا هالحوار من يمكن من قبل من ساعة، شخنا هلأ يعني تعمرنا تقريبا ساعة، سو نحن عم نكبر من وقت ما بنخلق الحياة. ومشان هيك نحن لازم نفكر بشيخوختنا من وقت ما نبلش نفكر نوع هالحياة ونشو كيف بدنا نسلك هالحياة بطريقة صحية وإيجابية حتى نحضر لكبارنا. التخطيط المبكر هو كتير مهم هلأ. بس نحن الـ United Nations والـ WHO يعني منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بتحدد عمر 65 وما فوق يلي هو عمر الشيخوخة، بس لأنه يرتبط بالعمر الذي نتقاعد فيه في معظم الدول. يعني في دول تتقاعدوا المطفينة قبل 65، وفي دول بيتقاعدوا مطفينة على 55. يعني أنا بعرف مثلا في الجيش وفي القطاعات العامة في بتجبر الشخص يتقاعد على أو بالقطاع الحكومي أو بالقطاع القضاء، في منهم بيتقاعدوا قبل، بس معظمهم بيتقاعدوا على عمر 65 لأنه هذا العمر التقاعد هو بيخسر في الشخص هالمدخول الاقتصادي اللي بأمن له حياة أتليس يصرف على حاله ويصرف على عائلته. من هون منقول بعد التقاعد بعد هالعمر هاد تبلش شوية مش مشاكل بس وجهة إشكاليات لازم نفكر فيها ما قبل التقاعد.
نعم، كيف تفسرين دكتورة عبلة بأننا لا نحضر لهذه المرحلة؟ هل نحن لا نود التفكير فيها لأنها تخيفنا من الناحية النفسية؟ لماذا لا نحضر؟ لماذا لا نفكر فيها أبداً؟
يمكن شغلتين. أول شيء نحن نرفض فكرة أنه نحن عم نكبر وحنوصل بهالوقت هذا، مع أنه العمر غفلي مثل ما بقوله، يعني نغمض عين ومستحيل منلاقي حالنا صرنا في مرحلة ما بعد التقاعد. هيدا من جهة واحدة. تاني شيء منحس أنه يمكن أنه في حدا حيتحمل عنا من بيحبونا، حيتحمل عنا هالجزء من الإشكاليات اللي بتصاحب مرحلة التقاعد. انا يعني بتصور انه من هالعاملين هني هول اللي نحن ما بنركز عليها. بس
نعم، شكرا. نواصل معك. والسؤال الآن يأتينا على الواتساب من الجزائر. سؤالي للدكتورة: أنا أمي مريضة بمرض عصبي ما بتسمع، يعني قل سمعها كتير، هل هذا يعني أنه مرضها عم بيأثر عليها أو التقدم في السن؟ وشكرا، علما أنه عمر أمي 70 سنة.
الحقيقة أنا مني دكتورة، ولكن بس أنه لازم تنفحص أكيد. هي يعني بس في عنا إشكاليتين اثنين، يعني أوقات كبير السن لما ببلش يخف سمعه ما بيحب يروح عند الحكيم، لأنه هو كمان بحس أنه لما بده يبلش يحط هيدي السماعة والعالم تشوف السماعة هيدا تمييز بالنسبة له. نحن لازم نتقبل هالقصة هاي، ولازم نحاول أنه تكون يعني نطلع على لكل الأدوات المساعدة لكبير السن حتى يكفي حياته بالطريقة الطبيعية، أنه هيدي بارت هي قسم أو من مضمون حياتنا، حياتنا الطبيعية والعادية نطلع عليها أساس شيء طبيعي جدا.
نواصل معك دكتورة، والسؤال يأتينا من أبو فراس من سوريا: ما هو تأثير التمييز ضد المسنين على صحتهم؟ طبعا ذكرنا، ولكن هل من الممكن أن نذكر بشكل سريع دكتورة بالنسبة
يعني مثل ما أنت حضرتك تفضلتي ونحن حكينا أنه هيدا أكيد بيأثر على طريقة تعاطينا مع صحتهم، طريقة تعاطينا مع حياتهم الاجتماعية وكيف هن بحبين يتواصلوا حياتهم الاجتماعية مع المجتمع حول منهم، وأكيد بتأثر على صحتهم النفسية.
نعم، نواصل معك. وأيضا سؤال يأتينا على الواتساب. السؤال هو: متى نستطيع أن نقول أننا دخلنا في مرحلة الشيخوخة؟ هل في عمر 54، مع العلم أنه لا توجد لدي أي أمراض؟
بعض الدول النامية اللي هي الحقيقة فينا نقول عنها بعد ما عندها نسبة كبيرة من كبار السن، بيحددوا كبار السن بال55 وما فوق، بس معظم الدول هلأ صارت تحط الحد الفاصل هو العمر 65، 60 أو 65 وما فوق. 55 أنا بعتبره بعد كتير صغير، نحن أمد الحياة عم بيزيد كتير في العالم أجمع، ومن هون عم بيكبر الكت أوف بوينت، يعني الحد الفاصل عم بيصير أوسع، الهامش عم بيصير أوسع من 60 حتى يوصل 65 وما فوق.
نعم، محمد بن سلطنة عمان بيقول: هل نستطيع أن نمارس العلاقة الحميمة في فترة الشيخوخة؟
لا أكيد نحن لا، يعني
كل لم تدرسوا هذه الناحية؟
أنا ما درست، بس عنا صديق لنا حقيقة درسها وعطى لكتشر وعطى محاضرات عديدة في جامعة الكبار، يلي بيقول بالعكس الحياة الحميمة هي أو العلاقات الحميمة لازم تكفي، وهيدي بالعكس بتأثر كتير على النشاط الجسدي والعقلي والذهني.
نعم، شكرا. سؤال يأتينا الآن من لبنان: هل الأشخاص الذين يتناولون الخضار والفواكه يوميا يؤخرون ظهور علامات الشيخوخة؟
اهتمام نمط غذائي متوازن منذ شبابنا، مثل ما قلنا لايف سايكل ابروتش، يعني من سياق الحياة اللي هو بيرتكز على تقليل الدهون والسكريات، الاعتدال في تناول المواد البروتينية، لازم نضمن نسبة البروتينيات النباتية الموجودة بالبقوليات، عرفتي كيف، بنفضل الحبوب الغير مقشورة. هؤلاء كلهم يعني بفتكر صار المجتمع عارفهم، ومن كثرة والاكثار مثلا من تناول الخضروات والفاكهة، كل هاي والاعتدال في استهلاك الملح مثلا، الاكثار من شرب السوائل، كل هاي الابتعاد مثلا عن استهلاك الأغذية المحفوظة، هذه كلها صرنا نعرفها بعتقد، وكلها بتأثر على طريقة تفاعلنا لما نكبر. نحن بنقول انه لما بنكبر ما هي الا انعكاس، مثل ميرور ايمج، انعكاس لكيفية لنمط حياتنا في شبابنا. ومنشان هيك نحن بنقول بنركز على الاعتماد النمط الغذائي، ممارسة الرياضة، كلها ياتها اللي تبلش بشبابنا.
من فلسطين الآن، من محمد، هذا السؤال: التقدم في السن يعني ظهور الأمراض السكري، أمراض القلب والأمراض الأخرى، هل من الممكن أن ندخل في الشيخوخة دون الدخول في هذه الدائرة المفرغة؟
في بعض الدراسات بتحاول تقول إلى أي مدى فينا نحن نشيخ ونكبر بشكل صحي، إلى حد أنه لا ندخل في هذا النفق من الأمراض إلا في خلال سنواتنا الأخيرة من العمر. يعني إذا نحن أمد الحياة تاعنا 85، نقول نأخر هذه الأمراض. الأمراض بتبلش مبكرة لأنه نحن اعتمدنا نمط حياة غير متوازن في حياتنا. نحن وللأسف معظم الأمراض في الوطن العربي تجي على الأيج جروبس، على تجينا بأعمار يعني بأعمار أصغر من اللي بتجي بالدول الغربية، لأنه بعتقد عنا نمط حياة سلوكية هي مختلفة وهي بتأثر على هالقصص. يعني أنا بقول مثلا البريست كانسر، الأمراض الكانسر، نعم، هذا بتجينا على عمر أقل مما هو بيجي عند الكوميونيتيز الغربية،
نعم،
وذلك بسبب اعتمادنا على سلوكيات ونمط غذائي غير متوازن.
نعم. كلمة أخيرة دكتور عبلة لكي نختم حلقة اليوم، بعد كل أسئلة المستمعين وبعد الجزء الأول الذي تحدثنا فيه طبعا مطولا عن التمييز المجتمعي ضد المسنين وعن تأثيره السلبي على صحتهم الجسدية والنفسية، ما هي الكلمة التي تودين أنت أن تختمي بها حلقة اليوم؟ تفضلي.
يعني يمكن طرقنا لبعض هالقصص هاي على النقاط اللي حابب اختتم فيها. اهم شيء انه كيف نتمتع بفاعليه اكبر مع كبر سننا. اهم شيء هي الثقه بانفسنا، انه نحن عم نكبر بس عم نكبر بطريقه صحيه. النقطه الثانيه هي التخطيط المبكر لحياتنا ما بعد التقاعد وحياه سنين طويله بعد 65. الأخذ بالأساليب الصحية والوقائية بالعديد من مراحل حياتنا، اعتماد سلوكيات ونمط غذائي متوازن حتى نقدر نوصل لكبر سننا للعمر الكبير بطريقة متوازية وصحيحة. حكينا كمان على آخر نقطة بحب أقولها، أنه الاختلاط بالمحيط منا والحرص على تدعيم هذه الشبكة العلاقات الاجتماعية المحيطة بنا من أهل وزملاء وأصدقاء وجيران، وتبادل الزيارات والاتصال المنتظم مع كل هالعلاقة الشبكة هاي للمحافظة على هذه العلاقات. هاي دي كتير مهمة حتى
عدم عيش الفراغ، لكي لا نكرر الكلمات والجمل، صح؟ علينا أيضا أن لا نتصرف كمسنين، لا؟ شكرا لك دكتور عبلة محيو السباعي على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة لمستمعينا وعلى كل الأجوبة عن أسئلتهم. أشكرك من كل قلبي وهنئك مشددا على حصولك على جائزة لوريال يونسكو للنساء في العلوم لعام 2020. أذكر بأنك اختصاصية في علم الأوبئة والصحة السكانية وعلم الشيخوخة. شكرا لك مشددا، شكرا لدونا، شكرا ليوسف حبش ولكل مستمعينا الذين تابعوا حلقة اليوم. أدعوكم مستمعينا للاستماع إلى إعادة هذه الحلقة هذه الليلة، وغدا أعود إليكم مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.
شكرا.
بعيد.